الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لم يتركهم سدى، ولكن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليكونوا على بينة من أمرهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فأعلى صور ولاية الله عز وجل للعبد في إنزال الكتاب. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم كما في آخر الأعراف: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فأعلى صور الولاية للصالحين في إنزال الكتاب، في إخراجهم من الظلمات إلى النور. وإن المؤمن حينما يقرأ القرآن ويتصفح القرآن من أول فاتحته مرورا بسوره البقرة، آل عمران، النساء، حتى يصل إلى خاتمة المصحف، يجد أن كثيرا من آيات القرآن، بل من الدقة أن كل آيات القرآن تذكرك بقدرة الملك سبحانه وتعالى، وأن الله على كل شيء قدير. فلطالما أهلك الله عز وجل الظالمين، ولطالما نصر الله عز وجل المؤمنين. ولله سبحانه وتعالى أفعالا وشؤون، فكل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط. فإذا مر الإنسان على آيات المصحف حتى وصل إلى سورة النصر، وهو يتأمل ويرى قدرة الله عز وجل في نصر نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث وحده صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: أذيت في الله ولم يؤذى أحد. كان في وقت من الأوقات هو وحده صلى الله عليه وسلم الذي يؤذى. ثم تتدبر في السورة التي تليها في سورة المسد، وأنت ترى كيف كانت البداية، كيف كان أقرب الناس إليه عمه يصرفون الناس عنه، أبو لهب كانوا يصرفون الناس عنه. ففي ختام القرآن بسورة النصر وسورة المسد تذكيرا بقدرة الملك سبحانه وتعالى أنه ينصر أولياءه بعدما كانوا في ضعف. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. حينما تنتهي إلى هذه السورة يأمرك المولى سبحانه وتعالى أن تخرج بقضايا هامة لا ينبغي أن تغيب عنك طوال المصحف، فتردد هذه السور الثلاث لتراجع أهم ما قرأته في المصحف، حتى ينبغي عليك أن تركز على هذه القضايا. قضية التوحيد، قضية التوحيد، فتردد: قل هو الله أحد. الذي فعل كل هذه الأفعال في القرآن هو الله أحد، الذي نصر والذي أهلك والذي شفى من الأمراض والذي أعطى والذي قبض والذي فعل كل هذه الأفعال هو الله أحد في أفعاله وصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. فهو الصمد، فينبغي علي أن ألجأ إليه لأنني رأيت بعين قلبي ما حدث خلال المصحف. فإذا استقرت هذه الحقيقة في قلبي، وأن الله عز وجل هو أحد في أفعاله، وأنه صمد يصمد إليه ويلجأ إليه، أبدأ في الاستعاذة من الشرور. فلطالما رأيت في خلال المصحف أن هذا العالم عاجز ومليء بالقصور، وأن خيراته مكدرة بالشرور ومليئة بالأخطار والمهالك. فأبدأ بالاستعاذة فأقول بأمر من الله عز وجل ليعلمني هذه الحقيقة: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. حينما أيقنت أن الله صمد تبدأ في الالتجاء إليه، فتستعين برب الصباح ورب الفلق الذي يشق كل الصعاب التي تعترض طريقك، فهو رب الفلق سبحانه وتعالى يفلق كل صعب يشق طريقك، فتستعيذ برب الفلق من شرور تحدث بالليل ومن الحسد ومن الكيد ومن شرور تحيط بك قد تصيب بدنك وأنت لا تشعر، فتستعيذ برب الفلق. ويختم المصحف بهذه السورة العظيمة من المعوذات، سورة الناس. أنت تصل إلى سورة الناس في ختام بعد أن قرأت المصحف وأيقنت أن الله صمد، فقررت أن تستعيذ به من كل شر يحيط بك أو يقبل عليك، فاستعذت بالله من الشرور الخارجية، ولكنك أيقنت أنك ضعيف لا تستطيع أن تحافظ على صدرك من الشهوات والشبهات. استغاثة من عبد ضعيف للملك سبحانه وتعالى أن يحفظ عليك صدرك. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. بعد أن جمعت المصحف في صدرك تخشى أن يستبدل، تخشى أن تضيع هذه المعاني، تريد أن تحافظ على صدرك. بعدما جمعت المصحف وقرأت المصحف قال ربنا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. في ختام القرآن بعد أن قرأت المصحف وجمعت القرآن في صدرك تخشى على هذا الكنز الذي في صدرك، فتطلب من الله عز وجل، لأنك عبد ضعيف لا تستطيع أن تحافظ حتى على صدرك من الشهوات، فتطلب من الملك وتستعيذ به أن يحفظ عليك صدرك، أن يحفظ عليك إيمانك. هذا الكنز العظيم الكل يريد أن يفتك به، الشياطين، الإنس والجن تريد أن تنزع منك القرآن بعد أن جعلته في صدرك، بعد أن من الله عز وجل عليك بقراءة القرآن وتدبر القرآن، وأصبح القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أعلى صور إيتاء العلم أن يحتوي صدرك على القرآن، فتجأر إلى الملك سبحانه وتعالى أن يحفظ عليك هذا الكنز من الوسواس الخناس، من شياطين الإنس والجن الذين يريدون أن يطعنون في صدرك، في معاني القرآن، في معاني الربوبية والملك والألوهية، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. تخشى على هذه المعاني التي جعلها الله في صدرك بعد أن قرأت القرآن، تخشى عليها من التغيير والتبديل، فتبدأ وتقول: قل أعوذ برب الناس. أعوذ أي ألتجئ، والاستعاذة كمال الالتجاء لدرجة الالتصاق. لما تكون خايف جدا من شيء وتثق جدا في أحد تلتصق به، لا تقف حتى بجواره بل تلتصق به. انظر إلى الطفل الرضيع وهو يلتصق بأمه يخشى أن يتركها، هكذا الاستعاذة كمال الالتجاء لدرجة الالتصاق. اللحم الذي يلتصق بالعظم، يقولون أطيب اللحم عوذه، أي ما التصق بالعظم. فالاستعاذة أن تطلب ألا يتركك الله طرفة عين، لا تستطيع أن تبتعد عنه لحظة، لأنك تخشى على إيمانك، فتطلب من الملك سبحانه وتعالى وتلجأ إليه وتقول أعوذ. في هذه الاستعاذة اعتراف من بضعف الإنسان، فالأذكار ترجمة لمعاني في القلوب. الأذكار التي يتكلم بها الإنسان هي ترجمة لما يشعر به الإنسان في قلبه، فالاستعاذة اعتراف بضعف الإنسان وأنه يلجأ إلى الملك سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذه الصفات الثلاث التي يقررها العبد ويذكر بها نفسه بعد أن تعلمها من قراءة المصحف أن الله سبحانه وتعالى هو رب الناس وملكهم وإلههم، وتكرر هذه الصفات لتستعيذ من شر واحد فقط. السورة التي قبلها قلت أعوذ برب الفلق، ذكرت صفة واحدة للملك سبحانه وتعالى واستعذت من شرور ثلاثة. هنا يحدث العكس، تذكر ثلاث صفات للرب سبحانه وتعالى لتستعيذ من شر واحد فقط لخطورة هذا الشر على دينك. لأن الإنسان إذا أصيب في بدنه أو بحسد حاسد أو أصيب بأذى في الليل كما في سورة الفلق، إذا أصيب بهذا الأذى وصبر كانت له الجنة، لكن إذا أصيب في دينه فلقد خسر الدنيا والآخرة، فهو يخشى على دينه. لذلك سورة الفلق وكأن الشياطين الإنس والجن أرادوا أن يؤذوا الإنسان في سورة الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا اشتد، ومن شر النفاثات في العقد السحر، ومن شر حاسد إذا حسد، يجتمع عليه ظلام الليل وكيد الكائدين، والسحرة والحاسدون يجتمعون عليه. فكأنه بما أعطاه الله عز وجل في صدره من معاني الإيمان استطاع بفضل من الله عز وجل أن يحفظ منه به. حفظه الله عز وجل من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وسحر السحرة بسبب ما وقر في صدره من القرآن. كان القرآن شفاء له ودواء له من هذه الأشياء، فأيقن الأسرار أن الحل أن نصيب صدره، الحل مع هذا المؤمن أن ننتزع ما في صدره من قرآن، أن نصرف ما في صدره من القرآن، نوسوس له بالشر بالشهوات والشبهات فيصبح فريسة سهلة يسقط في جهنم والعياذ بالله. حينها أيقن المؤمن مدى حاجته إلى مولاه، فقال أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. هو من الناس، هو واحد من الناس، فيقول يا رب أنت ربنا، أنت ملكنا، أنت إلهنا، ألجأ إليك أن تحفظني. ولكنه يطلب الحفظ للجميع، يوقن أنه واحد من الناس ويطلب الحفظ معهم، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يا رب. بما أن أنت رب الناس وملكهم وإلههم، لطالما ربيتهم بنعمك، ولطالما ملكتهم وملكت نواصيهم وأنت إلههم، أطلب منك أن تحفظني. فكلمة رب الناس ملك الناس إله الناس تساوي أنت ملكي وأنت ربي وأنت إلهي، أطلب منك أن تحفظني. ولكنك تذكر نفسك أنه رب لكل الناس، رب الناس الذي يربيهم بالنعم. الكون في حالة حركة مستمرة، الإنسان يكبر، أعضاء الإنسان تعمل، القلب يدق، الكون كله في حركة مستمرة، والكون في كل لحظة يحتاج إلى رب. الكون يربو وينمو، الإنسان يربو في كل لحظة من ربوه ومن نموه، يحتاج إلى رب يمده ويرعاه. فأنت تقول يا رب أحتاج لك في كل لحظة. الوسوسة قد تأتي في أي لحظة، قد تأتي في النوم، لا تتركني طرفة عين. هذه من معاني الرب الذي يمد عبده بالرعاية في كل لحظة يحتاج إلى مولاه. فأنت في أول لحظة تقول يا رب أحتاج إليك في كل لحظة، وأنت قادر على ذلك، فأنت تمد الناس بالنعم لحظة بلحظة. فأنا لا أستطيع أن أبتعد عنك لحظة ولا طرفة عين. قل أعوذ برب الناس، أنت ربي وأنت ملك الناس. يا رب أنا أعيش في مملكتك، أوقن بحمايتك، أوقن أنك أنت الملك لهذا الكون، أنت الذي تأمر وتنهى. الإنسان إذا كان يعيش في دولة يثق في ملكها، إذا تعرض لضر أسرع وهرول إلى هذا الملك، وقدم له شكواه موقنا أن هذا الملك سيحل له هذه الشكوى. ولا يسرع الإنسان إلى الملك إلا إذا يئس من نصرته. لكن الإنسان في مملكة الملك سبحانه وتعالى نسرع إلى الملك: يا رب أنت الملك، أنت تحكم بيني وبين هذا الظالم، أنت تحكم بيني وبين الناس، أنت ملك الناس، أثق في قوتك وفي قدرتك وفي حكمك، فلقد ربيتني صغيرا وأنعمت علي يا رب العالمين، أنت رب الناس وأنت أيضا ملك الناس وأنت إله الناس، أنت معبودهم، أنت الذي يعبدونك، فأنا من عبوديتي ألجأ إليك. أنت تذكر نفسك أنك تحتاج إلى الرب، تحتاج إلى الملك، تحتاج إلى الإله. الإنسان يحتاج إلى كل اسم وصفة من أسماء الله وصفاته، تحتاج إلى الرحيم، إلى الجبار، تحتاج إلى كل اسم وصفة من أسماء الله وصفاته. في هذه اللحظة أنت تحتاج إلى الرب والملك والإله. لماذا؟ الشيطان حينما رأى في صدرك معاني الإيمان بعدما قرأت القرآن أراد أن يوسوس، وهذا هو سلاحه كما سنرى، لا يملك إلا الوسوسة. فأراد الشيطان أن يصرف عنك هذه المعاني، فأنت تقول: يا رب أنت ربيت جسدي بالنعم، رب لي روحي، ابعدها عن الشيطان، احفظها من الشيطان، أنت تغذي بدني بالرزق، غذي روحي بكمالات الإيمان وابعدني عن الشيطان. فأنت تحتاج إلى الرب الذي يرعاك في كل لحظة، الذي يغذيك ويعطيك وينعم عليك في كل لحظة، وتحتاج إلى الملك الذي يأمر الشيطان أن ينصرف فينصرف، ويأمر شيطان الإنس أن يبتعد عنك فيبتعد. تحتاج إلى شرع منه يحكم بينك وبين الناس، فهو الملك الذي يحكم. وتحتاج إلى من تحبه، كما أن الإنسان بدنه وروحه تحتاج إلى غذاء، والإنسان في مجتمع يحتاج من يفصل بينهم وملك يحكم بينهم، الإنسان بفطرته يحتاج إلى إله. قالوا في اللغة: أله الفصيل إلى أمه، ابن الناقة لما يشتاق إلى أمه. الفصيل لما يحب يفطم ابن الناقة، يكون كبر وخلاص عايزين يبعدوه عن أمه، يفطم لا يرضع منها، يأخذونه بعيدا في حظيرة بعيدة عن أمه ويحبسونه إلى فترة حتى هذا الفصيل يمتنع عن الطعام، مشتاق إلى ثدي أمه، فيرفض الطعام والشراب ولا يأكل شيئا، فيتركونه فترة حتى يضطر إلى الأكل بعيدا عن ثدي أمه. فإذا وصل إلى مرحلة قارب فيها على الموت واشتاق إلى ضرع أمه، أصدر رغاء أصوات معينة، فيقولون: أله الفصيل إلى أمه. وصل إلى أعلى درجات الاشتياق: أله الفصيل إلى أمه. هذا وصف قلبي لما يجده المؤمن في احتياج قلبه إلى مولاه. المؤمن يحتاج من يحبه، من يشتاق إليه، من يخضع إليه. فأنت تقول: يا رب قلبي بحاجة إليك، يحتاج أن يخضع إليك. إذا ترك الإنسان عبودية الله سقط في عبودية الشيطان وعبودية الهوى وعبودية الناس. فأنت تستغيث بالألوهية: إله الناس، يا رب أنا أحتاج إلى التأله إليك، أن أتعبدك، أنا أحتاج. المؤمن يحتاج إلى العبودية حتى يصبح إنسانا سويا، يحتاج قلبه أن يخضع، أن يذل لمولاه. فأنت تطلب من الملك سبحانه وتعالى: أنت رب الناس، ملك الناس، إله الناس، يا رب احفظني من شر الوسواس الخناس. قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. كل هذه المقدمة أخاف من الوسوسة. يا لضعف الإنسان ويا لضعف الشيطان، إنه الملك سبحانه وتعالى هو القوي وحده سبحانه وتعالى. يا لضعف الإنسان الذي يخاف من الوسوسة، ويا لضعف الشيطان الذي لا يملك إلا الوسوسة، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لذلك لما تعثر رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تعس الشيطان، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له: لو قلت بسم الله تصاغر الشيطان حتى يصير مثل الذباب، ولكن حينما تعظم أفعال الشيطان يتعاظم حتى يصير مثل القصر، يتعاظم الشيطان وينتفخ. فالشيطان لا يملك إلا الوسوسة، وأنت حينما تصف الشيطان بأعلى سلاح يملكه وهو الوسوسة تقرنه بضعفه وأنه خناس. من شر الوسواس، وحتى لا تعظم الشيطان تذكر نفسك أنه خناس، وأن الحل مع الوسوسة ذكر الله، فينتهي هذا الشيطان وينصرف ويختفي ويخنس وينصرف. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس. الوسواس قيل هو اسم مصدر أو وصف. حينما تصف إنسان بمصدر تقول هذا رجل عدل، حينما لا تقول رجل عادل وتقول رجل عدل كأن أفعاله كلها عدل، لا يفعل إلا العدل. فحينما تقول الوسواس على الشيطان كأن الفعل الأساسي الذي يقوم به هو الوسوسة، لا يتوقف أبدا عن الوسوسة، فكأن الفعل الأساسي التي يقوم بها هي الوسوسة. فتستعيذ من شر هذه الوساوس. وقيل الوسوسة صوت الحلي الذهب، صوت الذهب، فكان أكثر مدخل لمداخل الشيطان الشهوات، الزينة التي يزين بها الشيطان للإنسان حتى يبعده عن معاني القرآن. والوسوسة هذا يقولون في اللغة فعل رباعي مكرر، الشيطان لا يتوقف يكرر الوسوسة، لا يعني لا يقوم بالوسوسة مرة إلى أحد الناس فيستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم فيقول الشيطان لا فلان خلاص أنا أبتعد عنه. أبدا، الشيطان لا يمل من الوسوسة، الشيطان يوسوس إليك فتذكر الله فيخنس، يعني يختفي وينصرف. سماه الله خناس، صيغة مبالغة، يعني لا يمل من أنه يوسوس ثم يخنس ثم يعود. فكما أنه لا يمل من الوسوسة لا ينبغي أن نمل من ذكر الله، حتى لو سقطنا في مرة أو مرات لا ينبغي أن نمل أن نذكر الله عز وجل. مهما سقطنا في شراك الشيطان لابد أن نكرر ذكر الله عز وجل. بماذا يوسوس الشيطان؟ قالوا يريد أن يطعن في هذه المعاني الثلاث، الربوبية والملك والألوهية. يريد أن يصور للإنسان أن هناك من ينعم عليك غير الله، هناك من يعطيك بالنعم ويغذيك غير الله. يريدك أن تنسى الرب، يريدك أن تنسى من أنعم عليك، من يحفظك، يريد أن يصرفك عن ربك، ويريد أن يشرع لهم شرعا غير شرع الله، ملك الناس، فيخضعون لملك غير الله ويشرعون لقوانين تبتعد عن شرع الله سبحانه وتعالى. هذا من الوسوسة التي يفعلها الشيطان. فأنت تذكر هو ملك الناس، يريد من الناس أن يعبدون غير الله، أن يتألهون غير الله، أن يذلون ويخضعون ويشتاقون لغير الله، في معاني في قلب الإنسان لا تصلح إلا للملك سبحانه وتعالى. يريد الشيطان أن يوسوس في هذه المعاني، في الرب الملك الإله. فأنت تذكر نفسك قبل أن تستعيذ من الوسوسة أن الله عز وجل ربي، أخضع له، لطالما أعطاني من نعمه وغذاني بفضله سبحانه وتعالى، وأنه ملكي أخضع له وأطيع أمره وأنتهي عن نهيه، ولا طاعة لمخلوق فيه معصية الخالق، وأنه إلهي أذل بين يديه أسجد له، لا أقدم قربانا إلا له سبحانه وتعالى. من شر الوسواس الخناس. قلنا أن الشيطان يخنس، كما أن الله عز وجل قدر بحكمته للشيطان أنه يستطيع أن يوسوس لك، فلقد شرع لك سلاحا وهو الاستعاذة. أكرر، كما أن الله عز وجل من حكمته في كونه قدر ومكن للشيطان أن يوسوس في صدرك، فلذلك شرع لك الاستعاذة. فلا يقول إنسان الشيطان أنا لا أراه، والشيطان يستطيع أن يوسوس لي، والشيطان يصل إلى صدري، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الله عز وجل الذي فعل ذلك شرع لك الاستعاذة. تحل لك كل هذه القضايا أن تكون دوما على ذكر من الله عز وجل. فلا تلومن إلا نفسك إن ابتعدت عن الذكر. قال ربنا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الذي يعش أن يتعالى ينظر نظر الأعشى، الأعشى الذي لا يرى جيدا. ومن يعش الذي يعيش في الظلمات ولا يرى الأمور ولا يرى ذكر الله ولا يتأمل في كتاب الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن يبتعد عن الذكر الذي أتاه من الرحمن، هذا الذكر هو رحمة له. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض، قيل القيض هو قشر البيضة يحيط بالبيضة، نقيض له شيطانا الشيطان يحيط به. وانظر إلى التشبيه بقشر البيضة، الشيطان ضعيف، هذه القشرة سهلة الكسر، ولكن الإنسان لا يتحرك لا يذكر الله سبحانه وتعالى، نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالذي لا يتذكر رب الناس ملك الناس إله الناس يسقط في شراك الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. إذن الشيطان لا يمل من الوسوسة، هي اسمه هي صفته هي وظيفته، ولكنه أيضا تذكر نفسك بضعفه أنه خناس. بمجرد ما تذكر الملك سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يقاوم ذكر الله، لا يقوم مع اسم الله شيء، لا يستطيع أن يتحمل ذكر التوحيد. قلب المؤمن يحرق الشيطان، الشيطان لا يصل إلى قلب المؤمن، هو يوسوس في الصدور، هو يضع الشبهات والشهوات في المكان المحيط بالقلب الذي يوسوس في صدور الناس، لا يستطيع أن يخترق القلب، هو يضع الشهوات والشبهات تحيط بالقلب، وعلى قدر ضعف القلب على قدر ما تسقط الشهوات والشبهات في القلوب. إذن الشيطان يحاول أن يغير البيئة المحيطة بقلب الإنسان، يملأ الصدر بشهوات وشبهات، لا يستطيع أن يخترق فطرة الإنسان، لكن هو مجرد يضع هذه الوساوس على طبقة محيطة بقلب الإنسان. فدور المؤمن أن يدخل القرآن في الصدر، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أن يجعل البيئة المحيطة بالقلب هي من آيات القرآن، من ذكر الله، من سماع القرآن. كما أن القلب يتأثر بالبيئة المحيطة، كذلك الفرد المؤمن يتأثر بالبيئة المحيطة. الإنسان اللي يجلس في مجالس المعصية واللهو يتأثر، وإذا جلس في مجالس الذكر والطاعة يتأثر أيضا، فكذلك القلب. فالشيطان لا يستطيع أن يخترق القلب. فالوظيفة الأساسية التي عرفها الله عز وجل وعرفنا بوظيفة الشيطان، فقال الله عز وجل معرفا لنا بوظيفة الشيطان: من شر الوسواس الخناس الذي يفعل ماذا؟ بصيغة المضارع يوسوس، لا يتوقف. تقوم إلى الصلاة يوسوس، تقوم تقرأ القرآن يوسوس، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان بيبحث عن أهم مصادر الإيمان التي تحصل منها الإيمان ويريد أن يصرفك عنه. في تحصيل العلم حينما أراد موسى عليه السلام أن يصل الخضر ليتعلم عن الله، فقال يوشع منه: وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. إذا قمت تقرأ القرآن يأتي الشيطان، إذا قمت إلى الصلاة يأتيك الشيطان مخصوص للصلاة، خنزب يصرفك عن الصلاة. في كل فعل تقوم به لطاعة الله يأتيك الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا: إن الشيطان قعد، أي ليس له وظيفة أخرى، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. مش مثلا الشيطان بيقعد في طريق الجهاد ولا يجلس في طريق الصلاة، أبدا. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، فأراد أن يسلم فأتاه الشيطان، حديث طويل، فأراد أن يهاجر فأتاه الشيطان، فأراد أن يجاهد فأتاه الشيطان. في البداية وفي المنتصف وفي النهاية، في الإسلام وفي الهجرة وفي الجهاد، أتاه الشيطان في كل المراحل. فإذا الشيطان يأتيك في كل مرحلة. إذا ذهبت إلى فراشك مجرد أنت رايح تنام، الشيطان يفكر في المستقبل. إذا أوى الإنسان إلى فراشه الشيطان يعقد على قافيته 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. خوف الشيطان من قيام الليل، خوف الشيطان من صلاة الفجر، خوف الشيطان من أذكار الصباح، يعقد على قافية أحدكم ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد يؤمل فارقد. إذن ينبغي المؤمن أن يكون دائما على ذكر من الله، يأوي إلى فراشه يكون على وضوء، يذكر الله، يقرأ آية الكرسي، إذا أتى إلى الطعام الشراب أي شيء دائما يذكر الله، حتى ينصرف هذا الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ثم ختم الله عز وجل السورة من الذي يوسوس من الجنة والناس؟ هذا ما أذكره بعد جلسة استراحة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا أحبتي في الله، من لطائف موضع هذه السورة في ختام القرآن أن المؤمن إذا قرأ القرآن امتلأ صدره بمعاني عظيمة، بكنز عظيم يخشى عليه المؤمن، فيطلب من الله عز وجل أن يحفظ من كيد الكائدين في سورة الفلق، ومن شر الوسوسة في سورة الناس. هو يخشى على ما في صدره من القرآن، يخاف أن يستبدل، أن تستبدل هذه المعاني التي في الصدور، يخاف عليها، فيطلب من الله عز وجل أن يحفظها له، أن يحفظ له صدره. وقلنا هي استغاثة ضعيف لا يملك الحفاظ على صدره بملك يعلم الوسوسة. فقال ربنا سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. في صدور الناس الشيطان يريد أن يتأكد من وضع الوسوسة داخل الصدر، لا تسقط خارج الصدر، في صدور الناس يتأكد جيدا أن هذه الشهوة أصابت صدرك، ويظل الشيطان قبل أن يلقيها في داخل الصدر يظل فترة يطوف. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. الشيطان يظل أول يدرس الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لما صور الله عز وجل آدم وتركه ما شاء الله أن يتركه، جعل إبليس يطيف به، يدرسه يدخل منين. فالشيطان يظل الأول يطوف الإنسان ويبدأ بمس معين ونزغ ثم إلقاء. المؤمن يتذكر في أول لحظة عند المس والنزغ: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كأن مشهد إنسان كان الشيطان يقوم بوضع عصابة على عينيه حتى لا يرى الحق من الباطل، فإذا هم مبصرون وكأنه رأى الأشياء على حقيقتها. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، أي تذكروا قدرة الله، تذكروا عظمة الله، تذكروا جنة الله، تذكروا نار الله، فخافوا من الله، فرأوا الأشياء على حقيقتها، رأوا الشهوة على حقيقتها، ورأوا الشبهة على حقيقتها، فإذا هم مبصرون. فقبل أن تسقط في الصدور المؤمن يسارع بالاستعاذة بالله، يسارع بذكر الله في مرحلة المس والنزغ قبل أن تلقى في الصدور. غرض الشيطان أن يلقيها في داخل الصدر فتظل تطوف داخل الصدر حتى تسقط في القلب. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. يخبرنا الله عز وجل أن طائفة الموسوسين الذين يوسوسون للناس من الجنة والناس، هذه من تسمى من بيانية، تبين لنا من الذي يوسوس، كما قال ربنا: لم يكن الذين كفروا، من الذين كفروا؟ من صنفين، من أهل الكتاب والمشركين، فالكفار صنفان من أهل الكتاب والمشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فيقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس. من الذي يوسوس يا رب؟ بين لنا، فتأتي من البيانية تبين لنا أصناف الذين يوسوسون في صدور الناس: الجن والناس، شياطين الجن الذين يأتون إلى الإنسان ويلقون شهوة أو شبهة، فكرة معينة. لكل إنسان ملك تأتيه لمة من الملك، زي دفعة من الملك أو فكرة تأتيه من الملك، كذلك الشيطان يأتي لإنسان، وما من إنسان إلا موكل معه قرينه من الجن، يأتيه يلقي إليه هذه الأشياء. كما أن الذي يوسوس في الصدر الجن، وأنها الجن تندفع بذكر الله وتخنس، كذلك هناك طائفة من الناس من بني جلدتنا من الناس الذين يعيشون بيننا يوسوسون في صدر المؤمن، يكرهون معاني القرآن التي قرأها المؤمن وحواها في صدره، يريدون أن يصرفون هذه المعاني عن صدره، لأن يعني هذه المعاني التي جاءت في صدر المؤمن إذا تحققت في أرض الواقع انقرض أمثال هؤلاء العصاة الفساق، فيخافون من هذه المعاني التي في الصدور، يعلمون أن هذه المعاني القرآنية التي في الصدور تغير العالم، فيسارعون بالوسوسة في صدره، وكأن هؤلاء الناس الأشرار الشياطين الإنس مهما حاولوا في إيذاء جسد المؤمن لم ينفع معه شيء، فأرادوا أن يغيروا ما في صدره، فأرادوا أن يوسوسوا لصدر المؤمن وفي صدر المؤمن. هؤلاء أيضا يندفعون بذكر الله، هؤلاء شياطين الإنس الذين يأتون إليك ليغيرون من عقيدتك من مبادئك من قرآنك، لابد أن تدفعهم أن تذكرهم وتذكر نفسك بالله، لابد أن تهاجمهم، لا تكتفي بالدفاع، لابد أن تذكرهم وتذكر نفسك بقدرة الله. تذكر نفسك بماذا؟ هم يطعنون في ربوبيته في ملكه في ألوهيته، فتذكرهم وتذكر نفسك بربوبية الملك سبحانه وتعالى وبملكه وألوهيته. إذن الذي يأتي يوسوس ويريد أن يصرف عنك القرآن من الجنة ومن الناس، وقال بعض أهل العلم من الناس المقصود بها من نفس الإنسان، أنت قلت رب الناس وعنيت به نفسك، رب الناس أي ربي، ملك الناس أي ملكي، إله الناس أي إلهي، فقالوا من الجنة والناس أي أعوذ بك من الجن ومن نفسي، أعوذ بك من شر نفسي، أخاف من نفسي. تخيل الإنسان يخاف حتى من نفسه، يطلب من الله عز وجل أن يقيه شر نفسه، وأنت تستعيذ بالله نعوذ بالله، كان صلى الله عليه وسلم يبدأ الكلام نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وهذا هي ونفسه صلى الله عليه وسلم أشرف النفوس ويقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فما بالك بالإنسان لابد أن يستعيذ من شر نفسه التي قد تطغى عليه، النفس قد تغضب وتثور وتقود الإنسان، فيطلب من الله عز وجل أن يقيه وسوسة نفسه. نفس الشيطان قد يلقي الشبهة ثم ينصرف ويخنس، وتظل الشبهة تدور في صدر الإنسان، تتلقاها نفس الإنسان وتظل تطوف بها في داخل الإنسان، يحتاج الإنسان أن يستعيذ بالله من شر نفسه ومن شر الناس. إذن أحبتي في الله، يختم المصحف بهذه السورة، وهي كما قلت إعلان ضعف واستغاثة من عبد فقير يخشى على ما في صدره من القرآن، يطلب من الملك سبحانه وتعالى، يعترف بعجزه وبضعفه أمام قدرة الملك سبحانه وتعالى، أمام ربوبيته وملكه وألوهيته، ويعترف أنه ضعيف وأن عدوه أيضا ضعيف، يعترف العبد في آخر المصحف أنه لا يملك حتى الحفاظ على صدره، ويعترف أيضا أن عدوه لا يملك إلا الوسوسة، وأن الحل أن ألجأ إلى الملك سبحانه وتعالى ليصرف عني هذا الشيطان الذي يخنس، وأخبر وأذكر نفسي أن هذه الوسوسة لا تنتهي إلا بموت الإنسان، فلابد أن أكون على ذكر دائم لكتاب الله، فما أن أنتهي من سورة الناس حتى أفتتح المصحف مرة أخرى إلى الفاتحة بسورة البقرة حتى أصل مرة أخرى إلى الناس، وأذكر نفسي أن الشيطان لم ينتهي فأعود مرة أخرى إلى القرآن. هكذا الحال للمرتحل الذي كلما انتهى من ختمة عاد إلى قراءة جديدة إلى أن يموت. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم احفظ صدورنا من وسوسة شياطين الإنس والجن، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم قنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لما اهتدى، اللهم اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك مطواعين، اليك اواهين منيبين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.